ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر للعام 2024. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 20 شخص في الكومة بشمال دارفور جراء الغصف الجوي واستمرار الغصف المدفعي في زمزم ووسط إدانات دولية وأممية. حاكم إقليم دارفور يتهم قوات الدعم السريع بقتل وإصابة 34 شخص في منطقة أبو زريقة بشمال دارفور ومعارك ضارية في عدد من المحاور بولاية الجزيرة وشمال كردفان. مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والبرهان يناقش قضايا البترول والحدود مع سلفاكير ميرديت. وتنسيقية التقدم تواصل اجتماعاتها في عنتبي بدولة أوغندا لليوم الثاني ورفض في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لإرسال طلاب الشهادة الثانوية إلى خارج ولاياتهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 9 أشخاص وأصيب 11 آخرين جراء الغصف الجوي لمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور صباح الأربعاء. وقال مواطن من الكومة لراديو دبنجة إن الغصف طال منازل المواطنين في 2 من أحياء المدينة بثمانية براميل متفجرة، وإن من بين الضحايا مسنين ونساء وأطفال بجانب نفوق عدد من المواشي. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الغصف طال مدينة مليط بشمال دارفور وخلف قتلى وجرحى. وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم الصباح اليوم محلية الكومة يوم طيران القوات المسلحة يقذف المواطنين العزل في محلية الكومة. عجوز كبيرة السن مسنة وهي بقت في رحمة الله، هنالك كمية من القتلى من الجرحى.
تجدد صباح الأربعاء الغصف المدفعي لقوات الدعم السريع على معسكر زمزم في الفاشر لليوم الرابع. وكشف معهد البحوث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية بتحليل صور الأقمار الاصطناعية إن الغصف طال مراكز للنازحين في زمزم، وأطلقت قوات الدعم السريع 4 غزائف على المعسكر يوم الثلاثاء. وأضافت نازحة في معسكر زمزم في هذا الخصوص:
قتلوا لنا 4 شفة ودقونا بالتعنات مرتين، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر قتلوا. يا جماعة أطلعونا، يا جماعة أطلعونا.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 428 أسرة من معسكر زمزم للنازحين في محلية الفاشر بشمال دارفور حتى يوم الثلاثاء إلى داخل مدينة الفاشر ودار السلام. وفي ذات السياق تواصل النزوح الجماعي من معسكر زمزم إلى الفاشر وشجرة وخزان قولو. وكشفت غرفة طوارئ محلية دار السلام عن وصول نحو 120 أسرة إلى حاضرة المحلية. وقالت نازحة من مركز إيواء دار السلام في زمزم إن جميع الأسر فرت إلى المركز عدا أسر محدودة لم تتمكن من المغادرة. وأضافت في هذا الخصوص:
الناس فرت هاربة بسبب الدانات، في دانة وقعت هنا بشمال المدرسة وجنوب المدرسة وغرب المدرسة قريبة مننا يعني، والناس دي فرد والله. وهسي الناس الموجودين غرابة يعني كم أسرة قاعدة والله في هذا المركز يعني، حال الحمد لله تاجيل لسلة غذائية بجد يعني. هسي عندنا شهر 11 ما جاتنا أي حاجة، احنا من ما جينا بجد يعني، مركز ده خدمات تعبانة.
أدان كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتشي غصف قوات الدعم السريع لمعسكر زمزم للنازحين في مدينة الفاشر، ودعا الإدارة الأمريكية إلى استخدام عقوبات لمحاسبة قوات الدعم السريع. من جانبها أعربت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء غصف معسكر زمزم قرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. من جهته قال برنامج الغذاء العالمي إن الهجمات قد تؤدي إلى تأخير وصول قوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي التي في طريقها إلى المعسكر، معربا عن قلقه بشأن سلامة المدنيين. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي قوات الدعم السريع بالهجوم على منطقة أبو زريقة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال مناوي في بيان على صفحته على فيسبوك إن هجوم قوات الدعم السريع أدى لمقتل 20 شخص وإصابة 14 آخرين، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم والعمل على حماية المدنيين. واصلت القوات المسلحة الهجوم على ولاية الجزيرة بعدد من المحاور، وكشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة وكبري ود المهيدي الذي يبعد 29 كيلومتر من مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، فيما قالت قوات الدعم السريع إنها صدت هجوم قرب منطقة الحاج عبد الله. وأشارت المصادر إلى انسحاب الجيش والقوات المشتركة إلى منطقة الخياري بعد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الدعم السريع، كما تمكن الجيش من السيطرة على عدد من القرى بجنوب الجزيرة. وفي محور ود الحداد شنت قوات الدعم السريع هجوما مضادا على قوات الجيش التي كانت في تخوم منطقة ود الحداد، مما أدى لتراجع الجيش وأضاف جنود لقوات الدعم السريع في الحاج عبد الله. في هذا الخصوص
الآن أصبحنا وجود غير الليل في قوة 57 153 والـ120 قدام ما ظل علينا وراء الله من
زار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان يوم الأربعاء، يرافقه وزير الطاقة والنفط دكتور محي الدين نعيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي إن زيارة البرهان لجوبا تطرقت أيضا للتعاون بين البلدين في مجالات البترول والتجارة وأمن الحدود بجانب مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. قال الكاتب والصحفي الجنوب سوداني أتيم سايمون لراديو دبنجا إن زيارة الفريق البرهان إلى جوبا تتزامن مع تصعيد عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في المناطق المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان، وخصوصا مناطق بانيس وجودة والجبلين في ولاية النيل الأبيض. وحول ملف النفط أوضح سايمون أن الموعد المضروب لاستئناف تصدير النفط قد انقضى، ما يرجح وجود مشاكل أمنية تعيق استئناف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأنبوب الناقل والذي كان قد تأثر تشغيله بسبب الحرب. وأضاف في هذا الخصوص
هذه الزيارة أيضا تزامنت مع تصريحات أطلق نائب الرئيس جنوب السودان تعبان دينغا وتحدث فيه عن أن الخرطوم في خصوص قضية أبي لا توجد حكومة في الخرطوم، لذلك على جوبا أن تسارع بتقديم المساعدة لمواطني أبي، وهذا وجد رد من رئاسة الجمهورية في جنوب السودان. أيضا
واصلت تنسيقية القوى المدنية تقدم يوم الأربعاء اجتماعات هيئتها القيادية لليوم الثاني، وتناقش الاجتماعات الورقة التنظيمية وورقة العمل الإنساني. وقال جعفر حسن المتحدث باسم تقدم في تصريحات إن أعمال اليوم الثاني افتتحت برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، بينما قدم رئيس قطاع العون الإنساني الدكتور عمر أحمد صالح ورقة عن الوضع الإنساني، كما قدم الورقة الثانية رئيس قطاع التنظيم والإدارة أيمن نمر، ويختتم الاجتماع أعماله يوم الجمعة. وأضاف جعفر حسن المتحدث باسم التنسيقية في هذا الخصوص
الجلسة الثانية تمت إجازة تقرير الأمانة العامة الأربعاء جلستين، الجلسة الأولى ورقة الوضع الإنساني سيقدمها رئيس القطاع الإنساني، والورقة التنظيمية سيقدمها رئيس القطاع التنظيم والإدارة.
قال عمار حمودة القيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم والتجمع الاتحادي إن نزع الشرعية عن الحكومة السودانية الذي تحدث عنه دكتور عبد الله حمدوك رئيس التنسيقية في تصريحات يوم الثلاثاء له عدة جوانب لتحقيقه، أهمها الجوانب الدبلوماسية والإعلامية. وأضاف لراديو دبنجا أن القوى السياسية ظلت تتحدث دوما عن أنه لا شرعية للانقلاب ولا لأي من التشكيلات السياسية التي أسفر عنها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا الأمر له عدة جوانب، أهمها جوانب الدبلوماسية، جوانب الإعلامية وغيرها. القوى المدنية ظلت تتحدث عن أن لا شرعية للانقلاب ولا لأي من تشكيلاته السياسية التي عملها أو كونها بعد الانقلاب، بعد انقلابي على الوثيقة الدستورية.
طرح كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون جديد حول السودان يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كما يدعو مشروع القانون إلى تعيين مبعوث رئاسي خاص لمدة 5 سنوات لقيادة الجهود الدبلوماسية للتعامل مع الأزمة وتقديم الدعم الحيوي لحماية المدنيين والمعونة الإنسانية ومنع بيع الأسلحة الأمريكية للدول التي تغذي الصراع. ووجهت لجنة المعلمين السودانيين انتقادات حادة لطريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية، محذرة من تحول التعليم إلى سلاح في الحرب الدائرة. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن طريقة تنظيم الامتحانات تمهد الطريق لتفتيت البلاد وتهتك نسيجها الاجتماعي. ودعا الباقر جميع أطراف الحرب لإعلان وقف إطلاق النار طيلة فترة الامتحانات والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة وإعلام مراكز الامتحانات ومراكز عمليات تصحيح وإدارة الامتحانات مناطق آمنة وضمان وصول مظاريف الامتحانات إلى الطلاب ومراكز التجمع. وأضاف في هذا الخصوص:
السياسة التعليمية التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع تقصي من حيث المبدأ عدد كبير جدا من التلاميذ والطلاب الموجودين في مناطق كثيرة جدا من السودان، ولايات دارفور، ولايات كردفان، كذلك في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، ومحليات أخرى في بعض الولايات.
ومن جانبهما أعلنا رئيسا الإدارة المدنية في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع رفضهم إرسال طلاب الولاية لأداء امتحانات الشهادة السودانية المقرر إجراءها في 28 من شهر ديسمبر الجاري. ويقترح رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان يوسف عوض الله عليان في تصريح لراديو دبنجا تحديد مراكز في منطقة أبيي ومنطقة سوق النعام، أو أن تأتي الامتحانات إلى مدينة الفولة بالتنسيق مع منظمة اليونسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
شرطنا الأول والأساسي نرفض إذا ترحلوا طلاب ولاية غرب كردفان 13 محلية لأي منطقة تانية، لأنه ما نأمن سلامتهم، ما نأمن سلامتهم تماما نحن كحكومة مدنية.
من جانبها أعلنت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور عن رفضها القاطع نقل الطلاب خارج الولاية لإجراء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام 2023. وكشف رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني الطاهر كرشوم عن أن الحكومات المدنية بالولايات التي يسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان والخرطوم ستعقد مشاورات خلال الأيام القادمة لاتخاذ موقف موحد تجاه طريقة الامتحانات. اختارت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي الدكتورة صفاء علي محمد والناشطة الحقوقية هالة الكارب ضمن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم للعام 2024. وأكدت هالة الكارب في تصريحها لراديو دبنجا أن التزامها بقضايا النساء والفتيات في السودان لا يرتبط بأي تقدير من أي جهة، وإنما ينبع من واجب إنساني ومسؤولية أخلاقية. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا في صحيحة سعيدين جدا بأنه يعني الترشيح بتاعنا جاء من الـ من البي بي سي الأفريقية، معناته إنه برضو أصواتنا توصلت واتسمعت في حتات كثيرة. وبهني الطبيبة النساء والولادة اللي عملت عمل عظيم جدا جدا برضو بالتقدير.
الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال الصحفية إخلاص خليفة في سجون قوات الدعم السريع قبل أكثر من شهرين، مطالبة بإطلاق سراحها فورا. وقالت النقابة في بيان إن قوات الدعم السريع اعتقلت الصحفية بالإذاعة السودانية الدكتورة إخلاص خليفة قبل أكثر من شهرين، وهي في طريقها من ولاية النيل الأبيض إلى بورسودان بولاية البحر الأحمر. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية مهمة، وهي قضية امتحانات الشهادة السودانية المقرر انطلاقها في 28 ديسمبر الجاري، حيث وجدت طريقة تنظيم الامتحانات انتقادات واسعة من عدد من الجهات، وحذرت لجنة المعلمين السودانيين من تحول التعليم إلى سلاح في الحرب الدائرة، مشيرة إلى عدم وجود مراكز للامتحانات في مناطق سيطرة الدعم السريع. كما أعلنت عدد من الإدارات المدنية التابعة للدعم السريع رفضها نقل الطلاب إلى مناطق تحت سيطرة الجيش. وحنستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الضيوف، أولهم الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا موقفكم شنو من طريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية.
بخصوص بيان لجنة المعلمين السودانيين الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية، هذا البيان يتسق مع موقف لجنة المعلمين الثابت والمعلن من العملية التعليمية في السودان، حيث ظلت لجنة المعلمين تردد أن العملية التعليمية في السودان يجب أن تستمر ولا تتوقف لأي سبب من الأسباب، ولكن وفق الاشتراطات من بينها الشمول والعدالة، وأن يكون التعليم مدخلا لخفض صوت البنادق وليس مدخلا لإقرار نتائج الحرب. السياسة التعليمية التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع تقصي من حيث المبدأ عدد كبير جدا من التلاميذ والطلاب الموجودين في مناطق كثيرة جدا من السودان، ولايات دارفور، ولايات كردفان، كذلك في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، ومحليات أخرى في بعض الولايات. ما لدينا من معلومات الآن، ورغم أنها لم تكتمل حتى الآن، ولكن المعلومات التي بطرفنا الآن فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية تقصي عدد كبير جدا من الطلاب، وقد ضربنا مثالا بذلك في ولاية جنوب دارفور يوجد أكثر من 30 ألف طالب لن يستطيعوا الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، كذلك في ولاية غرب كردفان وفي بعض الولايات، إضافة لأنه هنالك بعض الطلاب الذين يرغبون في الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية في بعض الولايات، ولكن يواجهوا مخاطر كثيرة جدا، منها مسألة قانون الوجوه الغريبة، هذا القانون الذي كان سببا في حرمان طالب، قصة مشهورة جاء من واحدة من الولايات التي يعتقد البعض أنها حاضنة للدعم السريع. بالتالي أصبح التعليم هو واحدة من الأدوات التي يستخدم الطرفين لإقرار نتائج الحرب، وهذا يؤدي إلى انقسام اجتماعي كبير جدا في السودان. ما ننشده أن يكون التعليم مدخلا لوحدة السودان، أن يكون التعليم مدخلا للسلام الاجتماعي في السودان، وأن لا يكون التعليم مدخلا لهتك النسيج الاجتماعي في السودان، وهذا ما نعتقد أنه بيتحقق من خلال رؤية وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع، التي تصر على أن يعقد التعليم بطريقة محددة تغير نتائج الحرب كما يخطط لها الذين يسيطرون على هذه الحكومة. الآن امتحانات الشهادة الثانوية إذا أجريت بهذه الطريقة سيتم إقصاء عدد كبير جدا من الطلاب والتلاميذ. يجب أن نتفق جميعا على مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تراعى قبل عقد هذه الامتحانات، منها وقف إطلاق النار والسماح للطلاب بالجلوس في أي مكان، وتعهد الطرفين بأنه تجرى هذه الامتحانات في جو من الطمأنينة، وأن لا تعوق وصول الامتحانات لمراكز الطلاب ووصول أوراق الامتحانات إلى مراكز التصحيح والتجميع في سلام، بحيث أنه نضمن أن تكون هذه العملية اللي هي عملية امتحانات الشهادة الثانوية تتاح لأكبر قدر ممكن من الطلاب السودانيين المستهدفين من العدد الكلي الذي يزيد عن 570,000 أو 570,000 طالب وطالبة منتشرين في داخل السودان وفي خارج السودان. نتمنى أن تستجيب الجهات التي عليها هذه المطلوبات إلى ما ذكرناه في هذا البيان، وسنتواصل نحن مع كل الأطراف حتى تتحقق هذه الاستراتات التي تم ذكرها في هذا البيان.
ننتقل الآن إلى رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان للحديث حول موقفه من انعقاد امتحانات الشهادة السودانية وطريقة تنظيمها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المتحدث يوسف عبد الله عليان، رئيس الإدارة المدنية ولاية غرب كردفان. أنا حقيقة في موضوع الامتحان الشهادة السودانية على مستوى السودان، نحن ما عندنا مانع في الامتحانات، لكن شرطنا الأول والأساسي نرفض إذا ترحلوا طلاب ولاية غرب كردفان 13 محلية لأي منطقة تانية، لأنه ما بنأمن سلامتهم، ما بنأمن سلامتهم تماما نحن كحكومة مدنية في الولاية. بل عندنا مقترحات، إذا كان أخواننا في اليونيسف مع المنظمات العالمية الحقوقية مع وزارة التربية والتوجيه التابعة للحكومة المنحلة دي، نحن ما عندنا مانع نوافق بالامتحانات تكون في منطقة أبيي أو منطقة سوق النعام المنطقة الحرة، ما عندنا مانع في الحتة دي. أو الامتحانات تجينا في ولاية غرب كردفان في رأستها الفولة، نحن قادرين بقوات الدعم السريع كقوات مؤمنة للمواطن وعندها قوة كاملة لحماية المدنيين، أنا متأكد بتأمل لنا الامتحانات دي، ونحن مسؤولين منها مسؤولية تامة. إذا كان في تعهدات مع المنظمات الحقوقية نحن جاهزين نوقع على يعني لضمان سير امتحانات الشهادة السودانية في الولاية، لكن ما بنضمن أمنانا بتاع ولاية غرب كردفان يمشوا أي منطقة تانية في سيطرة الجيش، لأنه الآن الجيش بقى يتعامل بعنصرية واضحة جدا جدا. نحن خايفين على التصفيات لأمنانا التلاميذ. وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
أيضا ننتقل إلى شرق دارفور لمناقشة قضايا التعليم على خلفية الملتقى الذي انعقد في نهاية نوفمبر الماضي.
الملتقى التفاكري لمناقشة قضايا التعليم بولاية شرق دارفور تحت شعار التعليم لن ينتظر. مخرجات الملتقى التفاكري: 1. تكوين لجنة لإسناد دعم التعليم بالولاية. 2. أجاز الملتقى النفير الشعبي برئاسة ناظر عموم الرزيقات. 3. أجاز الملتقى مقترح المدارس التجميعية للاستفادة من المعلمين الموجودين في المدارس. 4. استئناف الدراسة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة ابتداءً من 1/12/2024 لطلاب المرحلة الثانوية 15/12/2024. 5. تعهد رئيس الإدارة المدنية للمساهمة 20% من الميزانية العامة للإدارة المدنية لدعم التعليم. 6. تعهدت المجالس التربوية بتوفير المعينات الآتية: توفير الماء للتلاميذ والمعلمين والمعلمات، توفير وجبة للمعلمين والمعلمات، توفير معينات التدريس، طباشير، أقلام تصحيح، كراسات وتحضير المعلمين، وتوفير حافز للمعلمين والمعلمات والمتعاونين. 7 إقامة مؤتمر لدعم التعليم بكل محليات ولاية شرق دارفور. 8 إلزام الطالب بدفع رسوم للعام الدراسي تقدر ب60,000 جنيه للطالب و50,000 جنيه للتلميذ. 9 على أولياء الأمور ترتيب أوضاعهم المتاحة لإلحاق أبنائهم للجلوس لامتحان الشهادة المقام للفترة 28/12/2024 سواء كان بالمراكز الداخلية أو الخارجية. 10 أما الذين لم يلحقوا الإدارة التنفيذية للتربية والتعليم التواصل مع الجهات المعنية والشركاء لإيجاد الحلول المناسبة. 11 التنسيق مع خطباء الجمعة لتهيئة أولياء الأمور والتلاميذ للاستعداد للعودة للمدارس مرة أخرى.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الكرام على الإفادات اللي قدموها لنا بشأن طريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية المقرر انطلاقها في 28 ديسمبر الجاري، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.